أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولبعض الأماجد الكرام مسلك آخر في هذا المقام، تلخيصه أنه كلما امتنع طرف العدم، مثلا حين الوجود على الذات، يجب أن يجب للذات اللا بطلان حين الوجود. خب، من العبارات واضح بأنه كلام المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. أصل الشبهة كما تقدم الكلام قريب مما أثاره الحكماء في قبال المتكلمين القائلين بأن الحاجة إلى العلة تكمن في حدوث الشيء. هناك، إذا يتذكر الإخوة، أن واحد من أهم إشكالات الحكماء أنه يلزم أن يكون في مقام البقاء المعلول مستغنيا عن العلة، لأنه إذا كان الملاك هو الحدوث فقد حدث الشيء، وبعد الحدوث لا حاجة إلى العلة، فيلزم الغنى عن العلة بقاء وإن كانت هناك حاجة إلى العلة حدوثا. قريب من هذا الإشكال أورد في المقام، وهو الوهم الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا قبلنا أن العدم يستحيل أن يعرض الموجود الممكن حين الوجود باعتبار أنه يلزم اجتماع النقيضين، فإذا امتنع عروض العدم يلزم منه أن يكون ماذا؟ واجبا بالذات. فإذا كان واجبا بالذات يكون مستغنيا بقاء عن العلة، لأنه قبل الإيجاد كان محتاجا إلى العلة، ولكن بعد أن وجد مع الوجود بشرط الوجود بقيد الوجود عبر ما شئت، فإنه مع الوجود يستحيل أن يعرضه العدم. فإذا استحال عروض العدم، إذا امتنع العدم على هذا الوجود، إذن يثبت له أنه ماذا؟ واجب الوجود. هذا هو الوهم الذي أشرنا إليه وبيناه من خلال قياس شرطي واقتراني، وأوضحناه مفصلا. قلنا في مقابل هذا الوهم وفي مقابل هذا الإشكال، وهو إشكال أيضا قوي، وجدت أجوبة متعددة. الجواب الأول ما ذكره صدر المتألهين فيما سبق وبيناه مفصلا، وهو التمييز بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية. الجواب الآخر الذي عبر عنه فيما سبق وما أسخف ما اعتذر بعضهم، قلنا أنه هؤلاء تصوروا بأنه أساسا عروض الوجود الاعتباري على الماهية لا يجعله موجودا حتى يمتنع عليه العدم. هذا هو الجواب الثاني، فإن الوجود أمر اعتباري، فإذا عرض على الماهية لا يحقق شيئا، فليست الماهية الموجودة لها تحقق في متن الأعيان حتى يمتنع عروض العدم عليها. هذا هو الجواب الثاني، وقلنا بأنه خلط بين الأمر المفهومي والأمر الواقعي المصداقي الخارجي. الجواب الثالث، وهو الجواب الذي ذكره المحقق الداماد قدس الله نفسه، وهو أنه أساسا المحقق الداماد كأنه قبل، التفتوا جيدا حتى يتضح أجوبة صدر المتألهين بعد ذلك، المحقق الداماد كأنه من خلال كلامه قبل أن عروض العدم على الممكن بقيد الوجود يكون ممتنعا، فإذا امتنع عروض العدم يكون واجبا بالذات، لذا انتقل إلى هذا البحث، وهو أن امتناع العدم في المقام ليس له فرد واحد بل له فردان، فإذا كان الأمر كذلك إثبات الأعم لا يثبت لنا الأخص الذي هو وجوب الوجود. هذه المسألة أكررها من حيث البيان حتى تأنسوا عبارات المحقق الداماد في القبسات ثم أوضحها. المحقق الداماد وبتعبيره بعض الأماجد رحمة الله تعالى عليه، أدب في الكلام عندما يتكلم، وإن كان يريد أن يناقش هذا المعنى ولكنه التعبير ماذا قال بعض الأماجد الكرام، هذه التعابير لا أنه لا يقوله متفقه فضلا عن فقيه، هذه التعابير واقعا ليس من أدب المناظرة والبحث. على أي الأحوال، يقول بأنه أنتم كل استدلالكم انصب على هذه النكتة، وهو مع عروض الوجود على الماهية الممكنة يمتنع عروض ماذا؟ عروض العدم، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، اجتماع العدم مع الوجود وهو ممتنع. والمفروض أننا في القضية أخذنا ماذا؟ قيد الوجود، شرط الوجود، حين الوجود. إذن ماذا؟ إذن عروض العدم يكون ممتنعا بالذات. ومن الامتناع بالذات أو عروض العدم وامتناع العدم، قلتم إذن ماذا الطرف الآخر؟ ما هو واجب بالذات؟ هذا كل استدلالكم. تعالوا معنا لنرى بأن امتناع العدم له فرد واحد أو له فردان، أي منهما؟ إذا كان هذا جواب الداماد، إذا كان له فرد واحد فالحق كما قلتم. لماذا؟ باعتبار أنه إذا امتنع العدم لا يوجد إلا فرد واحد، وهو ماذا؟ وهو تحقق الوجود ووجوب الوجود. أما إذا كان امتناع عروض العدم له ماذا؟ له فردان، فلا يمكن إذا نستكشف من امتناع العدم ماذا؟ وجوب الوجود، لأن إثبات الأعم لا يستلزم ماذا؟ إثبات الأخاص. هسه ما هما الفردان؟ يقول الفرد الأول هو وجود الماهية، فإنه يستحيل أن يجتمع ماذا؟ مع عدمها. الفرد الثاني ألا توجد الماهية أصلا، وإذا لم توجد الماهية عندنا اجتماع للعدم والوجود أو لا يوجد عندنا؟ لأن الاجتماع فرع ماذا؟ فرع الوجود، ومع عدم الوجود يعني السالب بانتفاء الموضوع، إذن أيضا لا يوجد ماذا؟ عندنا امتناع العدم. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن امتناع العدم له فردان لا فرد واحد، إذن إثبات امتناع العدم لا يستلزم أن الطرف الآخر ماذا؟ واجب بالذات. فإذا ثبت له الوجود لابد أن يكون بالغير لا ماذا؟ لا بذاته. ثبت المطلوب، وهو أنه لا يستلزم من امتناع العدم ثبوت الوجوب بالذات للطرف الآخر. ما أدري واضح المطلب؟ من هذا الكلام نستكشف أنه كأن الداماد يفترض لو كان له فرد واحد لكان واجبا ماذا؟ يعني لكان التوهم تاما. قال ولبعض الأماجد الكرام مسلك آخر في هذا المقام، تلخيصه أنه كلما امتنع طرف العدم، مثلا يضرب مثال الآن كذلك في طرف الوجود، لا فرق طرف العدم أو طرف الوجود، يعني الشجر الموجود يمتنع عروض العدم عليه، الشجر المعدوم يمتنع عروض ماذا؟ عروض الوجود عليه مثلا. واضح، هذا مثال. قال أنه كلما امتنع طرف العدم مثلا حين الوجود على الذات. اذا امتنع على الذات متعلق بامتنع، امتنع طرف العدمي على الذات، اذا ماذا في الطرف الاخر؟ ماذا يلزم؟ هذه الفارزة شيلوها، فارزة خلوها بعد الذات. اذا يتحقق هذا، يجب ان يجب للذات، يجب ماذا لها؟ اللا بطلان، اللا امتناع، بطلان العدم، يعني يجب ماذا؟ امتناع العدم على الذات. يجب ان يجب للذات ماذا؟ اللا بطلان يعني امتناع العدم، امتناع العدم، ولكن ماذا؟ مو مطلقا، وانما حين الوجود. ولكن التفتوا جيدا، يقول وهو اي وجوب لا بطلان حين الوجود، يعني امتناع العدم على الذات حين الوجود، وهو اعم، هذا ليس له فرد واحد، وانما له ماذا؟ له فردان، وهو اعم من الوجود حين الوجود، وان كان لعله الادق ان يكون الوجوب حين الوجود، له فردان، وهو اعم من الوجوب حين الوجود، وهذا يثبت التوهم، اذا كان فقط هذا يثبت التوهم. ومن ماذا؟ ومن العدم رأسا في الآزال والآباد. في مثل هذا أيضا يمتنع العدم. لماذا يمتنع العدم؟ لأنه أساسا لا يوجد وجود حتى يمتنع عليه اجتماع ماذا؟ العدم معه، من باب السالب بانتفاء الموضوع، من قبيل أنه مع وجود القيام زيد يمتنع القعود، هذا مع وجود زيد، ومع عدم زيد فأيضا يمتنع القعود لأنه سالب بانتفاء الموضوع، اجتماع لا يوجد لأنه امتناع العدم فرع الاجتماع، ومع عدم تحقق الموضوع فبلا اجتماع. فلم يلزم من ضرورة هذا الأعم كما هو استدلالكم امتناع العدم، فلم يلزم من ضرورة هذا الأعم ضرورة ماذا؟ هذا الأخاص. هذه العبارات ضرورية جدا كيفية التعامل معها، لأنه جملة من كتب القوم مكتوبة بهذه اللغة، مو فقط عندكم في الفلسفة هكذا، في العرفان هكذا، في الأصول هكذا، في الفقه هكذا. واحدا من أهم خصائص المستمسك أنه كتبت عباراته ماذا؟ بهذه اللغة، يعني كلها تلغرافية، جملة واحدة إشارة إلى مطالب كثيرة. قال فلم يلزم من ضرورة هذا الأعم ضرورة هذا الأخص، بل يمكن تحققه امتناع العدم، تحققه يعني اللا بطلان، بل يمكن تحققه ولكن مو في ضمن العدم الذي لا يجتمع مع وجود الموضوع، بل في ضمن العدم الذي ماذا؟ لا يوجد للموضوع تحققون، بل يمكن تحققه في ضمن العدم ولكن في جميع الأزمان والأوقات. خب النتيجة، خب إذا تبين أن امتناع العدم له فردان، لكي تثبتوا هذا الفرد دون ذاك الفرد تحتاجون إلى ماذا؟ إلى أن العلة أوجدت هذا أو لم توجد. فإذا ثبت الوجوب بالذات لها فهو وجوب ماذا؟ فهو وجوب بالغير ومن الغير، لا أنه وجوب من ذاته. قال فإذا لحوق وجوب الوجود حين الوجود، هذه قرينة على أنه من الوجوب، هنا تصير مو من الوجود، شوفوا التفتوا. فإذا لحوق وجوب الوجود حين الوجود، إذا العبارة هناك أدق، لابد تصير من الوجوب حين الوجود. فإذا لحوق وجوب الوجود، وإن كان شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة وجدت أنه هذا التصحيح لم يذكره في متنه، نعم شيخنا الأستاذ شيخ جوادي ذكر هذا التصحيح في متنه على أي الأحوال. فإذا لحوق وجوب الوجود حين الوجود، هذا اللحوق يكون ماذا؟ مو من الذات بل بسبب الغير، وعند ذلك ويمكن انسلابه في نفسه وبحسب ذات الممكن. هذا كلام من؟ كلام الداماد، وهو عبر عنه الجواب الثالث على سبيل المثال، الجواب الأول لصدر المتألهين، الجواب الثاني ما أسخف ما اعتذر بعضهم، الجواب الثالث لمن؟ لبعض الأماجد الكرام، والجواب الرابع للغزالي الذي سيأتي في آخر الصفحة. جيد، في مقام الجواب عن هذا يقول صدر المتألهين بأنه في هذا الكلام يوجد إشكالان. الإشكال الأول يمر عليه مرورا سريعا من خلال عبارته، قال إن هذا الكلام على تقدير تمامه، يعني أولا أنه ماذا؟ غير تام في نفسه، وعلى فرض تمامه فهو أخص ماذا؟ فهو أخص من المدعى. أما لماذا غير تام في نفسه؟ يقول كأنك قبلت بأنه إذا امتنع عروض العدم يثبت الوجوب ماذا؟ وجوب بالذات، مع أنه لا يثبت بذلك. لو فرضنا أن العدم يستحيل أن يعرض فيثبت الوجوب، ولكن يثبت الوجوب بنحو الضرورة الذاتية، لا الوجوب بنحو الضرورة ماذا؟ الأزلية. فكأنك تريد أن تقول إذا كان لامتناع العدم فرد واحد يثبت ماذا؟ يعني يكون واجبا بالذات. لا، هذه الضرورة التي تثبت ضرورة ماذا؟ ضرورة ذاتية حين الوجود، ما دام الوجود. والواجب بالذات الفلسفي هو ماذا؟ ها؟ هو استحالة عروض العدم على الوجود مطلقة لا حين الوجود. الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن ميزنا جيدا بين الضرورة الذاتية والضرورة ماذا؟ الأزلية. قلنا الضرورة الأزلية هي ماذا؟ مو استحالة عروض العدم على الواجب ما دام موجودا حين الوجود، لا، إذا نسبت الذات إلى العدم يستحيل أن يعرض ماذا؟ عليه العدم أصلا، ما يحتاج إلى ما دام الذات أو حين الوجود. وهنا إذا ثبتت الضرورة والوجوب فهي ليست ضرورة أزلية ووجوب أزلي، بل هي ضرورة ماذا؟ ذاتية، يعني ضرورة ما دام الوجود مقيد بالوجود. هذا إذن أولا هذا الكلام ليس تاما في نفسه. وثانيا التفت إلى النكتة التي يشير إليها، يقول ينبغي على الإنسان عندما يريد أن يناقش شبهة وتوهما أن يلتفت إلى جذر الشبهة والتوهم، لا أن يلتفت إلى طريقة بيان تلك الشبهة وذلك التوهم، وإلا إذا ساق المجيب مع طريقة بيان الشبهة يستطيع إذا كان صاحب الشبهة متفطنا يبدل ماذا؟ يبدل طريقة البيان، فالجواب يكون غير تام. كيف؟ يقول أنت تصورت أن الطريق لإثبات وجوب الوجود يمر من خلال ماذا؟ امتناع العدم، فجئت إلى امتناع العدم وقلت له فردان لا فرد واحد. الآن يستطيع صاحب الشبهة أن يرجع ويبدل تقرير الشبهة، مو يبدل الشبهة، بيان الشبهة يبدل، يعني يثبت وجوب الوجود من غير أن يمر من خلال امتناع العدم حتى لا يأتي كلامه. ما أدري واضح ولا؟ إذن التفت للنكتة التي يريد أن يبينها، نكتة أساسية ما مرتبطة بمحمل الكلام. يقول الإنسان ينبغي أن ينظر إلى روح الشبهة، مو أن ينظر إلى ماذا؟ إلى بيان وألفاظ وتقرير الشبهة. قد أنت تشتل على التقرير ويبدل التقرير إلى تقرير آخر. وبهذا يتضح أن ما ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية صفحة 227 قال بأنه غير الشبهة، الجواب كلا، صدر المتألهين في مقام الإشكال على الداماد لم يغير الشبهة، وإنما ماذا؟ بدل تقرير الشبهة من بيان إلى بيان ماذا؟ إلى بيان آخر. هناك يقول السبزواري صفحة 227 السطر الثاني، يقول ولا يخفى
أنه رد على جواب السيد بتغير الشبهة. الجواب كلا، لم يغير الشبهة، وإنما ماذا؟ بدل بيان الشبهة. الشبهة كانت هكذا تقرر، بأنه الشبهة أصلها هذا، وهو أنه يكون الشيء بقاء واجب الوجود فيكون مستغنيا عن العلة. أما كيف قرر؟ من خلال امتناع العدم. يقول خب من خلال امتناع العلم عدم يرد إشكالكم، فنقرر وجوب الوجود من غير أن نمر بماذا؟ ها؟ بامتناع العدم. كيف؟ يقول أنت عندما تضع يدك على الشجر بقيد الوجود، هل ذهنكم يمي؟ علمان مثل الداماد وصدر المتألهين، على الشجر بقيد الوجود، فهذا كل، يعني الشجر بقيد الوجود فد مركب، فد كل له ماذا؟ له أجزاء، أو بشرط الوجود. إذن عندك شجر له شرط وهو ماذا؟ وهو الوجود. وأنتم تعلمون أنه يمكن أن يتحقق المشروط من غير شرطه أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يتحقق الكل من غير جزئه أو لا يمكن؟ هذا واحد، هاي مقدمة، خلي ذهنكم. إذن لكي يتحقق المشروط لابد من وجود الشرط، ولكي يتحقق الكل لابد من وجود ماذا؟ الجزء. مو هالشكل؟ طب إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الجزء والشرط ضروري التحقق حتى يتحقق، فيكون هذا الكل أيضا ماذا؟ ضروري. هنا مررنا بامتناع العدم أو لم نمر بامتناع العدم؟ لم نمر بامتناع العدم. أثبتنا لكم وجوب وجود هذا المركب من غير ماذا؟ من غير بيان امتناع العدم، حتى تقول أنه يترتب ماذا؟ يوجد له مصداقان وفردان، لا فرد واحد. خب إذا أشكل بهذا الإشكال المتوهم، بعد جوابك تام أو غير تام من؟ ها؟ جوابك غير تام من. لذا عبارة صدر المتألهين هذا، عبارة صدر المتألهين هذه، يقول وأنت تعلم أن هذا الكلام على تقدير تمامه. إذن الإشكال الأول أنه تام أو غير تام؟ غير تام. لما بينا لماذا غير تام؟ الإشكال الثاني، إنما يجدي، متى يجدي؟ لو لزم وجوب الوجود من مجرد امتناع العدم. من هذا الطريق لو جئنا فجوابكم ماذا؟ يكون تاما. أما لو جئنا من طريق آخر لتقرير الشبهة، بعد الجواب تام أو غير تام. قال وأما إذا جئنا إلى البيان من هذا الطريق، هذه الأخوة اللي يدخلون في المحاججات كاملا لابد أن يلتفتوا إلى هذه النكتة. وأما إذا قيل أن الماهية المحيثة بالوجود، يعني الشجر موجود، هسه بأي نحو كان، كان بحيثية تقييدية، كان بحيثية مو تعليلية، يعني كان الوجود قيدا أو كان الوجود ماذا؟ شرطا، لا فرق. هنا عندما يقول تقييدية أو تعليلية، مو مراد الحيثية التقييدية والتعليلية اللي اصطلحنا عليها في أبحاث أصالة الوجود حتى يقع ما يقع فيه الحكيم السبزواري، لا، مراد من الحيثية التقييدية والحيثية يعني أن يكون الوجود قيدا أو أن يكون ماذا؟ شرطا. قالوا أما إذا قيل أن الماهية المحيثة بالوجود يجب لها الوجود، طب لماذا يجب لها الوجود؟ يقول وجوب الجزء للكل، لأن المفروض أن الماهية المحيثة بالوجود هي ماذا؟ كل. ولكي يتحقق هذا الكل لابد ماذا؟ من وجود الجزء. إذن الجزء يكون ماذا؟ ضروريا. فإذا كان الجزء ضروريا وهو الوجود، فيمتنع عليه ماذا؟ العدم، فيكون واجب الوجود. ما أدري واضح طريقة الاستدلال. قال يقول أن الماهية المحية بالوجود يجب لها الوجود، ولكن أي نحو من أنحاء الوجوب؟ وجوب الجزء للكل ووجوب العلة للمعلول. الحديث مو في الحيثية التعليلية، الحديث بين الجزء وبين الكل، فإن الكل معلول والأجزاء ماذا؟ بمنزلة العلة. وهذا ما تقدم مرارا من أنه أساسا المركب معلول لماذا؟ لأجزائه. قال ووجوب العلة للمعلول باعتبار كون الكل معلولا ماذا؟ معلولا للجوز. فإن الممكن الموجود كالشجار، هسه لا فرق، هذه حيثية الوجود الثابتة لها، حيثية تقييدية، يعني يكون التقيد والقيد داخل، أو يكون حيثية ماذا؟ شرطية، يعني يكون التقيد داخل والقيد ماذا؟ والقيد خارج. يقول هذا بعد مسألة أخرى لا أثر لها في محل الكلام. قال فإن الممكن الموجود، هذه اجعلوا بين شارحتين من هنا إلى آخر السطرة تتمة الكلام، أقراها أولا. فإن الممكن الموجود لا بد له من الوجود ولا يمكن أن ينفك عنه، هاي صغر القياس كبر القياس، وكل ما كان كذلك كانت ضرورة ماذا؟ ضرورة ذاتية، يعني واجب الوجود بالذات. إذن احنا اثبتنا لكم وجوب الوجود وهو التوائم من غير ان نمر من خلال ماذا؟ امتناع العدم. هسه هناك مو قال الماهية المحيثة، الان يريد ان يبين اقسام الحيثية. قال سواء اكان حيثية الوجود له بحسب التقييد والجزئية، يعني التقيد والقيد كلاهما داخل، او بحسب التعليل والشرطية، يعني والتقيد شرط والقيد خارجي. هنا مراد من التعليل والشرطية مو التعليل يعني الحيثية التعليلية، لأن المفروض نحن نريد أن ننفي ماذا؟ الحيثية التعليلية، الاستغناء عن العلة. مراد من التعليل هنا يعني الشرط، يعني سواء كان التقيد والقيد داخلان أو التقيد داخل والقيد خارج. قال لا بد له من الوجود، اتصور لا بد هنا فدواو ساقطة، ولا يتصور انفكاك الممكن ماذا؟ عن الوجود، هاي صغر القياس، قياس من الشكل الاول كبراه، وكل ما كان كذلك، يعني اذا استحال انفكاك الوجود عنه كان ماذا؟ كان ضرورة ذاتية. نقطة هنا صدر المتألهين. طبعا الى هنا انتهى الكلام، الى هنا. اذا ورد اشكالان، الاشكال الاول ان الكلام في نفسه غير تام، الاشكال الثاني ان هذا الكلام على فرض تماميته يتم على تقرير الشبهة بذاك البيان، فلو غير المتوهم الشبهة الى هذا البيان بعد الجواب ماذا؟ لا يريد. اذا النتيجة ماذا يقول؟ يقول فالمصير الى ما حققنا، هذه آخر جملة من هذا المقطع، فالمصير إلى ما حققناه. إذن جواب الشبهة ماذا يبقى؟ إلى ما قلناه سابقا من أنه الضرورة التي تثبت ضرورة ماذا؟ ضرورة ذاتية، ولا تثبت الضرورة الأزلية. هذه بهاي الأربعة أسطر أو ثلاث أسطر، وكذا الحال في الممكن. يقول نفس هذا البيان قد يرد في الحيثية التعليلية بحسب الاصطلاح، يعني أن هذا الوجود ثابت لهذا الممكن بالحيثية التعليلية، يعني ما دامت علته موجودة أيضا يثبت وجوب الوجود لهذا، ولكنه هذا يفيد المتوهم أو رد على المتوهم. ها؟ هذا رد، لأنه هذا يثبت الوجوب للوجود الممكن، ولكنه بقيد ماذا؟ بشرطية وحيثية علته، وهو يريد أن يثبت الاستغناء عن العلة. فمثل هذا الكلام إذا جاء في الحيثية التعليلية بحسب الاصطلاح، وإن كان الكلام جاريا، إلا أنه يفيد المتوهم أو ينقض كلام المتوهم، ينقض كلام المتوهم. يقول وكذا الحال، نفس هذا البيان الذي ذكرناه وهو وجوب الوجود قد يرد ولكنه لا يفيد المتوهم شيئا، وكذا الحال في الممكن الموصوف بكونه صادرا على عن الجاعل، هذا أيضا هذا الممكن يجب لهذا الممكن وجود، يجب له وجود الجاعل من حيث كونه صادرا ماذا عن الجاعل، ولهذا لا يتصور انفكاك العالم من حيث أنه صنع الباري ماذا عن الباري. فالعلة مقومة لوجود المعلول، هذه صغرى القياس، والمقوم للشيء واجب له، هذا كبرى القياس، فيك صغرى هذه كبرى، إذن هذا واجب له. ولهذا ورد هذا الجاي الجملة إذا تذكر يتذكر الإخوة، تقدم الكلام عنها فيما سبق وفسرناها بهذا البيان أيضا. لهذا ورد أن الله تعالى قال مخاطبا لموسى بن عمران يا موسى أنا بدك اللازم، يعني إذا كنت موجودا فلا بد أي أن أكون ماذا من موجودا، لماذا وإلا إذا لم أكن موجودا فأنت موجود أو لست بموجود، من الواضح أنه لست بموجود، إذن فالمصير إلى ما حققناه. هذا هو الجواب الثالث عن الشبهة وما يرد عليه. الجواب الرابع وهو جواب الغزالي، فيما يتعلق بالغزالي لا بد أن الإخوة يلتفتوا جيدا. الغزالي الحق والإنصاف يعد واحدا من أكابر علماء المسلمين. الغزالي ليس إنسانا عاديا فيما طرحه في أبحاثه، ولكنه لا بد أن يميز جيدا بين حيثيات الغزالي، فإن الغزالي كمتكلم واقعا لا نظير له، كأخلاقي واقعا لا ثاني له، يعني كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، هذا الكتاب من الكتب التي لم يكتب لها ثان إلى يومنا هذا، هذا كتاب إحياء علوم الدين اللي وفاة صاحبه سنة 505 من الهجرة إلى يومك هذا اللي احنا سنة 1423 من الهجرة، يعني حدود 900 عام، 9 قرون، إلى الآن لم يكتب كتاب على هذا المستوى. لذا أنت عندما تأتي إلى أكابر الفن، أكابر الفن ويصلون إلى هذا الكتاب، لا يمكن لأحد أن يمر من عندي أو قريب من هذا الكتاب ولا يأخذه هيبة وأهمية هذا الكتاب. هذه نقطة إن شاء الله في أبحاث أخرى أنا ذاكرها والآن أشير إليها. نحن عندما نركز على عظمة عالم اطمئنوا، لا نحن بصدد إثبات صحة ما يقول ولا بصدد إثبات صحة مذهبه، مو بقطع بغض النظر. افترض عندما نأتي ونقول إنشتاين في الفيزياء أو في النسبية ذكر نظرية إلى يومنا هذا ماذا، فلم يسبقه أحد ولم يلحق أحد، أنا لا أريد بهذا الكلام لا أقول هاي النظرية صحيح أو باطل، ولا أريد أقول بأنه هذا شيعي حزب الله، كل علاقة ما إلى، أنا فقط أريد أبين بأنه هذا الرجل ذكر هذا المطلب. هاي النقطة ليش أشيرها إن شاء الله في أبحاث التمهيد وفي أبحاث العرفان. نحن عندما نركز على قضية محي الدين، البعض يتصور إذا خلاص محي الدين كل ما يقوله ما هو صحيح وإذا أنه شيعي، لا لا أبدا، كل علاقة ما، فقط نريد أن نبين أن هذا الرجل له هذا. لذا عندما تأتي إلى العبارات في هذا المجال، لذا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي عندما يأتي إلى الغزالي التفتوا إلى عبارته، هذه عبارة الغزالي في الرحيق المختوم صفحة مالي، في الرحيق المختوم صفحة 281 يقول غزالي، اقرأ الفارسي، غزالي گرچه از بزرگان اهل نظر بود، من اكابر اهل النظر والمجتهدين، و در مسائل علم اخلاق كم نظير است، بل لعله لا نظير له الى يومك هذا. والاخوة اللي مطالعين ما ادري مطالعين تهذيب الاحياء، يعني المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، أنا بودي أنهم يشوفون بأنه جد عند قدرة الفيض الكاشاني مع كل عظمته في مثل هذه المجالات. شوفوا جد عد إضافات على الغزة، شوفوا إضافاته تتجاوز أنه ينقل روايات مرتبطة بطريق أهل البيت إلا ما ندار أو في هذا الحدود. هذا معناه أنه أعطى مجالا للفيض أن يقول شيئا أو لم يعطي، مع أنه واقعا من أكابر هذا الفن الفيض الكاشان. اقرأوا أنتم وواضح كلمات الفيض هناك عندما يقول أقول، هو يقول قال، مراده الغزالي وكلماته الخاصة يعبر عنها ماذا بأقول. شوفوا هذه أقول نسبتها إلى ذي، ثم في أي مجال في التحليلات والنظريات أو في إيراد بعض الروايات وبعض الإشكالات على أي الأحوال. هذا فيما يتعلق ببحث الكلام، فيما يتعلق بالأخلاق، وفيما يتعلق بمجالات أخرى. أما في الفلسفة، في الواقع كما يصرح هو أنه لم يقرأ الفلسفة على يدي أستاذ، وإنما طالعها بنفسه، فكتب كتاب ماذا؟ فكتب كتاب تهافت الفلاسفة، أو أولا كتب مقاصد الفلاسفة، ثم كتب كتاب تهافت الفلاسفة، ثم كتب ابن رشد تهافت التهافت، ثم جاء بعض الأعلام وحاول أن يحاكم بين التهافت وتهافت التهافت، أن الحق ماذا إن صح تعبير المحاكمات. بس بغض النظر عن كل هذا، ولكنه هؤلاء عندما يأتون، يعني أهل التحقيق في الحكمة عندما يأتون إلى مباحثه العقلية والفلسفية، تجدونه أنهم لا أساسا ينقدونه، وينقدونه نقدا لاذعا مرا أيضا، مو أنه ببساطة، يعني لا يرحمونه في هذا المجال. انظر إلى عبارة الشيخ جوادي أيضا، اللي أيضا بعد صفحة يذكرها بعد ما ذكر ذلك التقييم في الكلام وفي الأخلاق، هاي عبارته، يقول غزالي بزعم خد چیزهایی را فهمید، يعني قرأ كلمات الفلاسفة وفهم منها ماذا؟ أشياء. چیزهایی را فهمید که اصلا فیلسوفان الهی با اون تفوه نکرده بودن. ثم قال، طبعا هذا من يقول إنسان، دي يقول إنسان أيضا صاحب فن يقول هذا الكلام، ثم التفت جيدا، وحقائقي را فلاسفي إلهي إظهار داشتان كغزالي تخيل أرانيز نكردأ، مو أنه ما قادر يتعقل، حتى إلى التخيل همتنا ما قادر يتصور، مو أنه مبدأ تصديقي ما عنده، مبدأ تصوري أيضا ماذا لا يوجد عنده. هذا كله سببه هذه، طبعا مو في هذا العلم، في أي علم من العلوم يحتاج أن الإنسان يذهب ماذا إلى أستاذ الفن في ذلك العلم. لذا أنا أتذكر شيخ الأستاذ في دروسي كان يشير هذا، يقول بأنه أساسا كتابي تهافت الفلاسفة إن دل على شيء لا يدل حتى على مستوى من هو بمستوى بداية الحكمة، لا يدل على هذا. لذا الإخوة أنا بودي أن هذا الكتاب واقعا بعد ما تقوى في الأبحاث الفلسفية يطالعون فالدورة منه وهو تهافت الفلاسفة. طبعا مسائل الأساسية من اللي عنده 20 مسألة يذكر هناك، يقول بعضها فرعية وبعضها أصلية. الأصليات مالته عنده 3، قدم العالم، علمه بالجزئيات، إنكار المعاد الجسماني اللي يكفر الفلاسفة من خلال ماذا؟ من خلال هذه النظريات الثلاثة. هسه تعالوا معنا إلى قوله، قال بلي خمس دقائق زي خلنا نقرأ هاي العبارة. قال وبعض من تصدى لخصومة أهل الحق، خب باعتباري أن الفلاسفة أهل الحق، وهذا انتصدى ماذا؟ لخصومتهم. هو طبيعي مولانا، بلي كل حزب بما لديهم فرحون. وبعض من تصدى لخصومة أهل الحق بالمعارضة والجدال، وإذا يتذكرون الدامات قال بأنه حزب الحقيقة، هذول عندهم حزب ينطبق عليه أطلاق الآية. قال لخصومة أهل الحق بالمعارضة والجدال والتشبه بأهل الحال. إحنا أنا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يذكر عبارة، يقول أراد أن يتشبه بأهل الحال في كتابه ماذا؟ إحياء العلوم. صدر المتألهين بعيد أنه يريد أن يشنع عليه في ذاك البعد، لأنه في ذيك الأبعاد عندما ينقل عنه الكلمات ينقل عنه بكل إجلال، وإن شاء الله في الجزء التاسع من الأسفار جملة من كلماته ستنقل على أي الأحوال. قال: والتشبه بأهل الحال بمجرد القيل والقال، كمن تصدى لمقابلة الأبطال ومقاتلة الرجال، بمجرد حمل الأثقال وآلات القتال، قال في تأليف سماه تهافت الفلاسفة. أنا بالأمس اتصفحت ما وجدت كذلك، شيخ الأستاذ يقول إحنا اتصفحنا وجملة من تلامذتنا أيضا لم نجد ذلك في تهافت الفلاسفة. قال في تأليف سماه تهافت الفلاسفة: إن قياس الطرف الآخر إلى الممكن له اعتبارات، اللي هذه الاعتبارات 5 أو 6 تأتي والحمد لله رب العالمين.